الإمام العسكري عليه السلام، فدس إليه السم واستشهد في الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة، ودفن في مدينة سامراء، حتى أصبح مرقده اليوم منارا ومزارا لجميع المسلمين، لا سيما أتباع أهل البيت عليه السلام. أيها الأحبة، تنضموا إلينا في هذه الدقائق الأخت عذراء الموسوي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله أختي عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي محمد، كما نعزيكم بهذا اليوم الحزين شهادة مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه.
أحسنت.
أقول نعم، إنه حزن ولوعة وفراق، ها هو يوم شهادة إمامنا العسكري سلام الله عليه، هذا الإمام الذي كان وما زال مدرسة نستلهم منها كل معاني الإيمان والصلاح وتزكية النفس. نعم، إنه يوم حزين مؤلم، هذا اليوم الذي نستذكر فيه شهادة إمامنا، فبالرغم من حزن هذه الذكرى إلا إن إحياءها هو إحياء للتعاليم الحق والمعارف الصادقة التي تنبع منها كل معاني الأخلاق السامية والنبل الحقيقي والأمل المنشود لتعليم تعاليمه القيمة ونشرها، لأنها نابعة من منبع طاهر ومقدس، وهم محمد وآل محمد. فإمامنا العسكري سلام الله عليه هو امتداد لتلك المدرسة المحمدية العلوية الفاطمية التي هي مصدرها واحد، وهي مناهج عظيمة، فمن يسير على دربهم حتما سيصل لبر الأمان والإطمئنان. فسلام على من جعل من ذكراه مدرسة، ومن علمه معرفة، ومن إيمانه صدق ينطق بالحق والصدق. وعظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى أخي محمد، ونشكركم.
نعم، شكرا لك سيدة عذراء الموسوي، كنت معنا من العراق. نعم أيها الأفاضل، ختاما لم يبقى سوى أن نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء المباشر. كنتم معنا وكنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري. فحتى لقاء آخر، دمتم بخير وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته، والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم، ويشكر سعي إليكم، ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
طال الواعد طال يا موعود يا محتوم محتوم، دمع كتب هذا العتب، ويلوم ويلوم يا ابن الحجج، يا امتى الفرج، يا يوم يا يوم، نحمل صبر ندري الأمر مقسوم مقسوم، ما ضلت أمال يا موعود يا صار عالم فرقاك فرقاك طال الوعد يا قلبي الشدد ريدناك ريدناك هجرك صعب يا قلبي القلب مغناك مغناك دمع العتاب سان يا موعود يا موعود
طال الواحد طال يا موعود يا موعود
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة عن بني إسرائيل ومواصفات بني إسرائيل، كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج القرآني أن القرآن الكريم ركز على بني إسرائيل وعلى اليهود كثيرا في سور كثيرة، حتى أن سورة البقرة تتحدثت عن هؤلاء القوم بعشرات الآيات المباركة، وبينت الصفات الأساسية والسمات الأساسية لهؤلاء القوم وطبيعة نبذهم للعهود والمواثيق. كل ذلك من أجل أن تحذرنا الآيات المباركة من هؤلاء القوم، باعتبار أن هؤلاء بعلم الله سبحانه وتعالى هم العدو الأول للإسلام والمسلمين، سواء كان في صدر الإسلام الأول أو بعد ذلك بمئات السنين، كما سنرى وكما رأينا اليوم أن العدو الأول والأساس للإسلام والمسلمين هي الصهيونية العالمية، تلك التي أصبحت المحرك الأساس لأعداء الإسلام في العالم. ولهذا القرآن الكريم نراه دائما يعطي لنا السمات الأساسية لهؤلاء اليهود، من أجل أن نحذر في التعامل معهم، ومن أجل أن نحذر هؤلاء القوم، وكذلك من أجل أن نحذر من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من نقض للعهود ونبذ للكتاب. ولهذا القرآن الكريم يكمل بعد أن قالت الآيات المباركة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية المباركة رغم أنها تعطي لنا صفة وسمة أساسية من سمات بني إسرائيل، وهي أنهم نبذوا العهود ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، إلا أنها في نفس الوقت تحذرنا من أن نقع فيما وقع به هؤلاء القوم، من أن نقصي القرآن الكريم من ساحة الحياة كما أراد أعداؤنا أن يفعلوا ذلك، لأنهم علموا بأن هذا القرآن الكريم هو مصدر القوة ومصدر العزة التي تحيا بها الأمة الإسلامية. ومن دون أن يقصى هذا القرآن الكريم من ساحة الحياة ومن حياة المسلمين وصفوف المسلمين، لا يمكن أن نسيطر، هكذا يفكر الاستعمار، لا يمكن أن نسيطر على بلاد المسلمين وعلى ثرواتهم. ولهذا القرآن الكريم يحذرنا من أن نقع بتلك التي الأعمال التي وقعت بها بنو إسرائيل. بعد ذلك، بعد هذه الآية المباركة، يأتي القرآن الكريم ليقول لنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعد أن نبذ اليهود الكتاب وراء ظهورهم، ذلك الكتاب الذي جاءهم يصدق ما عندهم من التوراة، فأين توجهوا بعد ذلك؟ وماذا كانت وجهتهم بعد أن نبذوا القرآن وراء ظهورهم؟ هل تمسكوا بكتابهم التوراة؟ هل راحوا يبحثون عن كتاب آخر يحمل الحقيقة ويحمل الصدق والنجاة؟ إنهم وبعد رفضهم للحق والصدق راحوا يبحثون عن الأساطير والخرافات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان عليه السلام، إذ يقولون إنه كان ساحرا وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه. والقرآن ينفي عن سليمان عليه السلام أنه كان ساحرا، وما كفر سليمان ذلك لأن السحر بالعرف القرآني مفردة من مفردات الكفر، إنه الكفر العملي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستخدم نبي من الأنبياء ورسول من الرسل السحر، ذلك لأن السحر لول من ألوان البدع الشيطانية، إلا أنها نسبت خطأ وزورا إلى ملك سليمان من أجل أن يمنحوها جوا من القداسة النبوية لدفع الناس إلى ممارستها كأسرار مقدسة، وليعطوا لسليمان عليه السلام طابعا سحريا يضفي عليه الغموض والإبهام، ليتحول من نبي ورسول كريم إلى ساحر عليم. فهذا هو ديدن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون كل حقيقة تصلهم ويجرون كل شيء إلى مصالحهم ومآربهم، فهم حتى يبرروا ما يعملونه من السحر وحتى يعطوا القدسية لما يعملون من كفر، نسبوا ذلك إلى سليمان النبي عليه السلام، زعما منهم أن سليمان إنما ملك الملك وسخر الجن والإنس والوحش والطير، فعل كل ذلك بالسحر وعن طريق السحر، وينسبون البعض الآخر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا هو ديدن اليهود في إضفاء الشرعية على ما يقومون به من جرائم وما يرتكبونه من أخطاء وآثام، فهم دائما وأبدا يعطون لما يمارسون طابعا دينيا مقدسا، ليبرروا أعمالهم أولا وليجعلوا الأمة متفاعلة مع ما يعملون. إنهم دائما وأبدا يستخدمون الدين سلاحا من أجل القيام بأعمال هي أبعد ما تكون عن الدين وأبعد ما تكون عن الإيمان. ولهذا جاء الرد القرآني حاسما وصارما من أجل أن يوضح حقيقة الأهداف اليهودية والنوايا الإسرائيلية. فرد عليهم أن سليمان عليه السلام لم يكن يعمل بالسحر، ذلك لأن السحر كفر بالله، وأن سليمان عليه السلام لم يكن في يوم من الأيام كافرا، كيف الحال وهو النبي المعصوم؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فسليمان عبد صالح أخلص لله، فأعطاه الله من رحمته الملك والقوة والمنعة، ووهبه الله العلم والحكمة، فما ينسب لسليمان من سحر إنما هو من القصص الخرافية والأساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نقرأ قصة سليمان عليه السلام في الكثير من السور القرآنية، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه قصة سليمان في سورة النمل. فمسألة التسخير الذي وفره الله لسليمان عليه السلام هي مسألة العلم والحكمة ومسألة الفضل الإلهي. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقصة سليمان عليه السلام هي قصة النبوة وقصة الرسالة والتزديد الإلهي لهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم الشاكر لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن ينسب إلى هذا النبي صاحب الحكمة وصاحب العلم ينسب السحر؟ فما أعطاه الله من قوة ومن ملك ومن عظمة هو بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن سليمان سخر الله له كل شيء من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بنص القرآن الكريم. ولهذا كذب القرآن الكريم ما يدعي به اليهود من أن سليمان سخر كل ذلك عن طريق السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم لحضراتكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ونرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الكرام رافقونا، أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:28 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج من المكتبة الإيرانية، ونستمع معا إلى برنامج نفحات التقى في الساعة 12:40. في الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. نتابع معا المحاضرة الإسلامية عند الساعة 1:05، وستكون هذه المحاضرة لسماحة الشيخ باقر المقدسي، وموضوعها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، النجم 11 في سماء الإمامة. شكرا لطيب متابعتكم، وأتمنى لكم أوقاتا نافعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. رجينا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ما يجمع بين الفائدة والمتعة. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، كثيرون كتبوا عن الثورة الإسلامية في إيران، كيف نجحت، ما هي العوامل التي كانت وراء نجاحها، وما هو مستقبلها. والذين كتبوا عن الثورة إنما عبروا عن منطلقاتهم الفكرية، سواء منهم الكتاب من الغرب أم الشرق، باستثناء الكتاب المسلمين الذين استطاعوا إلى حد ما أن يعبروا عن حقيقة هذه الثورة لاعتمادهم على المنطلقات الفكرية الإسلامية التي تبنتها الثورة. ولكننا في هذا الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته، وهو الحركات الإسلامية في القرن الرابع الهجري للشهيد مرتضى المطهري، إنما نواجه تحليلا عميقا يكتبه أحد منظري الثورة وقادتها، والذي استشهد على يد أعداء الثورة بعد فترة قصيرة من انتصارها.
كتب المؤلف هذا الكتاب خلال أيام الثورة وقبيل انتصارها، ولذلك نراه يتمتع بحيوية تفوق الكتب التي كتبت عن الثورة بعد الانتصار، وهو أيضا يبحث عن جذور الثورة، فيرجع إلى قرن واحد من التاريخ المعاصر في إيران ويحاول أن يستخلص منها تجارب ورؤى فكرية يمكن للقارئ أن يدرس الثورة الإسلامية على أساسها. وتمتاز الطبعة التي بين يدينا عن الطبعات السابقة لها في أنها قد جاءت أولا محققة النصوص، ثانيا متضمنة هوامش مختصرة عن جميع الأعلام والأحداث التي ورد ذكرها في الكتاب، ثالثا مشتملة على دراسة مختصرة عن السيد جمال الدين الأسد أبدي ودوره السياسي في إيران والعالم الإسلامي، رابعا ملحقة بنبذة عن كتب المطهري المترجمة إلى العربية وببعض الدراسات التي كتبت عنه.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف للتعرف على كتاب الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري للشهيد مرتضى مطهري، دراسة وتحليل. البرنامج جاتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، حول الدافع الرئيس الذي دفع الشهيد مطهري إلى تأليف كتابه حول الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري، يقول في مقدمة كتابه هذا: التقارن الاجتماعي المعاصر الذي يعني حضورنا داخل الحركة الإصلاحية التي انتشرت في إيران والروح الإصلاحية التي عمت أكثر المجتمع دفعني لكي أطرح موضوع الإصلاح والدعوة الإصلاحية كقضية للبحث.
وعن مفهوم مصطلح الإصلاح ودلالته اللغوية والإصلاحية، يؤكد الشهيد المطهري أن الإصلاح يعني التنظيم والترتيب، وهو الكلمة المقابلة للإفساد التي تعني اللا تنظيم واللا ترتيب. وكلمتا الإصلاح والإفساد من الكلمات الزوجية المتضادة التي وردت كرارا في القرآن، فالكلمات الزوجية المتضادة تعني تلك المصطلحات الإسلامية والاجتماعية التي تتقابل معا ويمكن معرفة إحداهما بالثانية، من أمثال التوحيد والشرك، الإيمان والكفر، الهداية والضلال، العدل والظلم، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الشكر والكفران، الاتحاد والاختلاف، الغيب والشهادة، العلم والجهل، التقوى والفسوق، الاستكبار والاستضعاف وغيرها.
والسبب في أن بعض هذه المصطلحات الزوجية تطرح معا لأن أحدهما يجب أن ينتفي حتى يمكن تطبيق الثاني، وكلمتا الإصلاح والإفساد من هذا القبيل، والدعوة الإصلاحية يقول الشهيد المطهر نابعة بطبيعتها من الروح الإسلامية، وكل مسلم بما أنه مسلم هو داعية إصلاح، أو لنقل إنه من أنصار الدعوة الإصلاحية، ذلك لأن الدعوة الإصلاحية بالإضافة إلى أنها من الصفات النبوية والرسالية هي مصداق لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعتبر من أركان التعاليم الاجتماعية للإسلام.
أحبتنا المستمعين، يلقي الشهيد مرتضى المطهري في كتابه الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري نظرة تاريخية إلى الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي اعتبارا من القرن الثالث عشر الهجري أو التاسع عشر الميلادي، ويصرح قائلا في هذا الصدد: بدأت حركة إصلاحية في العالم الإسلامي، هذه الحركة عمت إيران ومصر وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا وتركيا وأفغانستان والهند، في هذه البلدان ظهر بعض دعاة الإصلاح ونشروا الأفكار الإصلاحية، وقد جاء ظهور هذه الحركات بعد ركود فكري دام عدة قرون، وإلى حد يمكن القول بأنه كان رد فعل لغزو الاستعمار الغربي السياسي والاقتصادي والثقافي، وكان نوعا من حركة التوعية وتجديد الحياة والنهضة في العالم الإسلامي.
وهنا مستمعينا الكرام، يشير المطهري إلى الدور الريادي الذي اطلع به السيد جمال الدين الأسدبادي في انطلاق الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي، معتبرا إياه المؤسس لهذه الحركات والمنظر لها، حيث يذكر الشهيد في هذا المجال إن جمال الدين كان دون شك أول مشعل للحركات الإصلاحية في القرن الأخير، هو الذي بدأ حركة التوعية في البلدان الإسلامية وكشف واقعية المشاكل الاجتماعية للمسلمين وطرح طريق الإصلاح والخلاص. ومع كثرة ما قيل وكتب عن شخصية السيد جمال الدين، ولكن قليلا ما كتب عن نظرية الإصلاح عنده
وعن حقيقة النهضة التي قام بها السيد جمال الدين الأسدابادي والمجالات التي شملتها والأهداف التي سعى لتحقيقها من ورائها والمساعي والجهود التي بذلها في هذا الصدد. يقول الشهيد المطهري في كتابه الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري: نهضة الأسدابادي كانت فكرية واجتماعية معا، كان يهدف إلى إيجاد نهضة وصحوة في أفكار المسلمين وفي نظم حياتهم، وهو لم يتوقف في مدينة أو دولة أو قارة، فبين كل فترة وأخرى كان يسافر إلى بلد ما، وقد تجول بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، كان يتصل بكل الفئات المختلفة عند دخوله في أي بلاد، حتى قيل بأنه دخل في بعض البلاد الإسلامية في الجيش لكي يؤثر في قلوب الجند، وسفره إلى البلاد الإسلامية المختلفة ورؤيتها عن قرب كان السبب لمعرفته تلك البلاد عن قرب والكشف عن حقيقة أحداث وشخصيات ذلك البلد. كما نرى أن سياحته العالمية وتوقفه الطويل في أوروبا كان عاملا لكي يعرف العالم الحديث ويكشف عن حقيقة المدنية الأوروبية وأهداف رؤساء المدنية الدكتاتورية الداخلية والاستعمار الخارجي.
نعم، ويستنتج الشهيد المطهري أن ديناميكية وأصالة السيد جمال الدين كانت سببا لكي يعرف عصره والعالم الذي يعيش فيه، بل لكي يعرف بدقة آلام ومشاكل البلدان الإسلامية وطريق معالجتها. فلقد توصل إلى أن الدكتاتورية الداخلية والاستعمار الخارجي هي من أهم وأقدم مشاكل المجتمع الإسلامي، ولذلك كافح ضدهما بشدة، وفي النهاية قدم حياته في هذا الطريق، وكان يعتقد بأن الكفاح ضد هذين العاملين المخربين يأتي عن طريق الوعي السياسي وضرورة اشتراك المسلمين الجدي في النشاط السياسي.
أيها الأكارم، استعراضنا لكتاب الحركات الإسلامية في القرن الرابع الهجري سيتواصل في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نفحات التقى. برنامج خاص بمناسبة 8 ربيع الأول ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. من حكم الإمام العسكري عليه السلام. ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار، وحب الفجار للأبرار فضيلة للأبرار، وبغض الأبرار للفجار خزي على الفجار. من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز. خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. حسن الصورة جمال ظاهر، وحسن العقل جمال باطن. لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. Thank you. من كان الورع سجيته، والكرم طبيعته، والحلم خلته، كثر صديقه والثناء عليه، وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه. من مدح غير المستحق فقد قام مقام المتهم. من وصايا الإمام العسكري عليه السلام: في وصية له عليه السلام لعلي بن الحسين ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق كتبها إليه: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومؤاساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا. ومن وصية أخرى له عليه السلام: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم رزقا جديدا، واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه، فما أقرب الصنيع من الملهوف، والأمن من الهارب المخوف، والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط، واعلم أن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وأن للحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن. واحذر كل ذكي ساكن الطرف، ولو غفل أهل الدنيا خربت. رسائل الإمام العسكري عليه السلام. من كتاب له عليه السلام إلى سهل بن زياد، جوابا عن كتاب كتبه إليه يسأله عن التوحيد: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله واحد أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لا غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في أدعيته عليه السلام: وكان من دعاء الإمام العسكري عليه السلام في القنوت قوله: اللهم إنك حاضر أسرار خلقك وعالم بضمائرهم، وقد تعلم يا ربي ما أسره وأبديه وأنشره وأطويه وأظهره وأخفيه على متصرفات أوقاتي وأصناف حركاتي من جميع حاجاتي، وقد ترى يا ربي ما قد تراطم فيه أهل ولايتك واستمر عليهم من أعدائك غير ظنين في كرم ولا ظنين في نعم، ولكن الجهد يبعث على الاستزادة، وما أمرت به من الدعاء إذا أخلص لك اللجؤ يقتضي إحسانك شرط الزيادة، هذه النواصي والأعناق خاضعة لك بذل العبودية والاعتراف بملكة الربوبية، داعية قلوبها ومشخصات إليك في تعجيل الإنالة، فما شئت كان وما تشاء كائن، أنت المدعو المرجو المأمول المسؤول، لا ينقصك نائل وإن اتسع، ولا يلحقك ضجرة من سائل وإن ألح وضرع، وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الجبار. اللهم أيدنا بعونك واكنفنا بصونك، وأنلنا منال المعتصمين بحبلك المستظلين بظلك. استمعتم إلى برنامج نفحات التقى، وكان بمناسبة 8 ربيع الأول ذكرى شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه.
رجعت بدمع سياله أزور أيام ولياله، أشوف بعيني معروفة وأشوف المنكر قباله. رجعت بدمع سياله أزور أيام ولياله، أشوف بعيني معروفة وأشوف المنكر قباله. أعيش آلام وجروح وأعيش أحلام وآماله، أذيب روحي وسط روحي ودلالي في دلالة، أعيش آلام وجروحي وأعيش أحلام وآماله، أذيب روحي وسط روحي ودلالي في دلالة. أسايل غربتي بحزني، أسايل غربتي بحزني، إمامي العسكري شحال عليه الدنيا ملهوفة، بعد ما تلقى أمثال. أسايل غربة بحزني، إمامي العسكري شحالة عليه الدنيا ملهوفة، بعد ما تلقى أمثال. ما حبيب الجود زمان صعب لحدود، زمان شرف لوجود، يا ليت زمان يعود زمان عظيم الجود، زمان صعب لحدود، زمان شرف لوجود. شعدد من جراحات كتابي ودم في صفحات، كثر ما قدمي وأنجز لقى ظهر طعنات. شعدد من جراحاتك